لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
شارك أمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الاثنين 26 من أيلول سبتمبر في نيويورك في لقاء رفيع المستوى لمناسبة اليوم الدولي للإزالة التامة للأسلحة النووية، وتحدث في مداخلته عن أن الحرب في أوكرانيا قد أعادت النزاع المسلح إلى أوروبا بشكل لم نشهده لأجيال، وأضاف أن التهديد النووي في إطار هذا النزاع قد كشف كيف يقترب العالم من هوية حرب نووية، وهذا خطر له تبعات مدمرة بالنسبة للبشرية بأسرها، ويؤكد كون الأسلحة تهديدا للأمن الدولي. وذكر أمين السر في هذا السياق بتشديد البابا فرانسيس على كون هدف إزالة الأسلحة النووية تحديا من جهة وواجبا أخلاقيا وإنسانيا من جهة أخرى، إلا أن أفعال الدول التي تملك هذه الأسلحة تجعلنا بعيدين عن بلوغ هذا الهدف، حيث تصر هذه الدول على منطق الردع النووي من خلال تحديث ونشر ترساناتها النووية بدلا من الالتزام بنزع السلاح حسب الاتفاقية الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية. ووصل الكاردينال بارولين مداخلته معربا عن أسف الكرسي الرسولي إزاء عدم التوصل إلى وثيقة متفق عليها في المؤتمر العاشر حول الاتفاقية المذكورة، وأيضا عن القلق أمام غياب التزامات جديدة هامة بما جاء في مسودة النص في حال الاتفاق عليها، وأضاف أن هذا لم يقربنا من عالم خال من الأسلحة النووية. أعرب أمين السر من جهة أخرى عن الرجاء في أن تساهم الدول المالكة للأسلحة النووية في الجهود المذكورة في خطة العمل التي أعلنتها أطراف اتفاقية حظر الأسلحة النووية فيما يتعلق بمساعدة الضحايا ومواجهة التأثير البيئي. وفي ختام مداخلته أكد الكاردينال بيترو بارولين على ضرورة الاهتمام بجوانب أخرى لنزع السلاح النووي، مثل إطلاق مباحثات لبلوغ اتفاقات حول المواد القابلة للانشطار. وذكر أمين السر هنا بما كتب البابا فرانسيس في الرسالة العامة فراتيلي توتي، مشددا على أن بلوغ هدف الإزالة التامة للأسلحة النووية يتطلب ردا جماعيا ومحددا يقوم على الثقة المتبادلة، ويأخذ بعين الاعتبار التبعات الكارثية على الصعيد الإنساني والبيئي لاستخدام هذه الأسلحة.
إن عالما خاليا من الأسلحة النووية هو أمر ضروري وممكن، والكرسي الرسولي ليس لديه أدنى شك في ذلك. وفي خضم الصراعات والاضطرابات الرهيبة التي نشهدها في أجزاء كثيرة من العالم، وفي إزاء التصعيد المستمر للحرب في أوكرانيا، وبالكلمات والأفعال التي تخاطر بترك مساحة أقل للحلول الدبلوماسية، لا يجب علينا أن نتخلى عن البحث عن الحوار أبدا. هذا ما قاله رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجير، أمين السر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، في مداخلته أمس الاثنين في فيينا خلال أعمال المؤتمر العام 66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد من 26 وحتى 30 من أيلول سبتمبر الجاري. في هذه المرحلة المطبوعة بقدر كبير من عدم اليقين، والتي يبدو فيها أن العالم يقف على مفترق طرق بينما عاد التهديد باستخدام الأسلحة النووية يطاردنا، تابع المطران بول ريتشارد جالاجير يقول: يناشد الكرسي الرسولي جميع الدول لكي تسكت جميع الأسلحة وتقضي على أسباب النزاعات من خلال اللجوء الدؤوب إلى الحوار والتفاوض. هذا وفي افتتاح مداخلته أعرب أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية عن امتنان الكرسي الرسولي للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروس على جهوده الدؤوبة من أجل المساعدة في ضمان سلامة المحطات الدولية في أوكرانيا ومنع ما أطلق عليه البابا فرانسيس مؤخرا كارثة نووية. ثم عاد المطران غالاغير التأكيد على أن الكرسي الرسولي يناشد جميع الدول لكي تعزز من خلال التزام جماعي ومشترك ثقافة الرعاية التي تضع الحياة والكرامة الإنسانية في المحور، لأنه وكما حذرنا البابا فرانسيس في وقت سابق من هذا العام، إن الذين يشمون الحرب ينسون الإنسانية. اتذكر برسالة البابا إلى المشاركين في قمة High Level Virtual Climate Ambition Summit في 12 من كانون الأول ديسمبر 2020. أشار أمين سر دولة حضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية أن الأسلحة النووية هي في خدمة ذهنية الخوف التي لا تؤثر فقط على أطراف النزاع بل على الجنس البشري بأسره. لهذا السبب لا يمكن للعلاقات الدولية أن تكون أسيرة للقوة العسكرية والترهيب المتبادل وعرض مخزون الأسلحة. إن جميع أسلحة الدمار الشامل لا تخلق شيئا سوى إحساس زائف بالأمن، ولا يمكنها أن تشكل أساسا للتعايش السلمي بين أعضاء العائلة البشرية، والذي يجب أن يستلهم من روح التضامن. وبعد أن ذكر أمين سر دولة حضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية بأن الكرسي الرسولي قد وقع وصدق على معاهدة حظر الأسلحة النووية بهدف الذهاب أبعد من الردع النووي إلى عالم خال تماما من الأسلحة النووية، مؤكدا بهذه الطريقة أن الأسلحة النووية هي أسلحة دمار شامل وبيئية. حث المسؤول الفاتيكاني على عدم فقدان الرجاء إزاء التقدم البطيء الذي تم أحرازه في جدول أعمال نزع السلاح، ولا سيما في نزع السلاح النووي، وقال علينا أن نمضي قدما بمثابرة وتصميم في جهودنا المشتركة لتحقيق إزالة الأسلحة النووية، وأن نبذل جميع الجهود لتجنب تفكيك الهيكلية الدولية لمراقبة التسلح ولا سيما في مجال أسلحة الدمار الشامل. وأضاف المطران غالاغير يقول على العالم أن يجد طريقة لتجنب إطلاق العنان للقوة التدميرية للأسلحة النووية، وأن يسمح أيضا لجميع الشعوب بمشاركة الفوائد العظيمة للاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية في الرعاية الصحية وإنتاج الغذاء والعديد من القطاعات الأخرى. وأكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية في هذا السياق إن الكرسي الرسولي يعترف بالمساهمة الهامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المساعدة على تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية. وهنا أشار المسؤول الفاتيكاني إلى أن اتفاقيات الضمانات الشاملة المبرمة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحوالي 180 دولة تساعد على ضمان عدم عمل هذه الدول في برامج سرية للأسلحة النووية. وكذلك يثني الكرسي الرسولي على الجهود المتواصلة والصبورة التي يبذلها المجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي لجمهورية كوريا الشمالية الذي يهدد سلامة نظام عدم انتشار الأسلحة. وحذر المطران غالاغير في هذا السياق من أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذه المشاكل، ولهذا السبب فإن نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الفريد من نوعه، وهو أداة مهمة لتحقيق هدف عالم خال من الأسلحة النووية. وختم أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية مداخلته كلمته مسلطا الضوء على تقدير الكرسي الرسولي لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الاستخدام الآمن والسلمي للتكنولوجيا النووية ومساعدة البلدان النامية على استخدام التكنولوجيا النووية لعلاج السرطان وزراعة المزيد من الغذاء وإدارة الموارد المائية الشحيحة. وبالتالي فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلعب دورا فريدا في تعزيز التنمية المتكاملة وتحسين إدارتنا لخليقة الله وإزاء حالات الطوارئ المرتبطة بتغير المناخ وجائحة فيروس الكورونا. قال غالاغير إن دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول التي تستخدم العلوم والتكنولوجيا النووية لرصد التلوث البيئي يستحق التقدير أيضا، إذ أن مساعدة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تساعد العالم على التكيف مع الحقائق المناخية الجديدة بما في ذلك ندرة الغذاء والماء وفقدان النظم البيئية. أخيرا يقدر الكرسي الرسولي بشكل خاص عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في السماح للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بتطوير استراتيجيات شاملة لمكافحة السرطان وضمان حصول جميع المرضى مع الوقت على العلاج الإشعاعي والطب النووي.
مسؤولية التصرف من أجل ضمان التعليم للاجئين والمهجرين ولتعزيز فهم ظاهرة الهجرة. شكل هذا الموضوع محور مداخلة ألقاها عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال مايكل شيرني خلال مشاركته في لقاء دولي تحت عنوان مبادرات من أجل تعليم اللاجئين والمهاجرين نظم في جامعة الجريجوريان الحبرية، ويختتم يوم الخميس المقبل بلقاء المشاركين مع البابا فرانسيس في الفاتيكان. يشهد المؤتمر مشاركة العديد من الشخصيات المدنية والكنسية، من بينها المفوض الأممي السامي للاجئين فيليبو غراندي، ويشكل مناسبة للحوار بين ممثلين عن العالم الأكاديمي والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية التي تهتم بقضايا المهاجرين واللاجئين والمهجرين. وتتخلل اللقاء ورشات عمل يشارك فيها أيضا عدد من الطلاب يتناولون مواضيع متصلة أيضا بالسياق العائلي. الكاردينال شيرني أكد في مداخلته أنه تترتب على الحكومات والكنيسة والجماعات مسؤولية ضمان التعليم الجيد للأشخاص الذين سلخوا عن أرضهم، وتوقف نيافته عند كلمة معا، لافتا إلى أنه بفضل الجهود المشتركة فقط يمكننا أن ندعم كل البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحقيق العدالة والرأفة وتعزيز الكرامة البشرية. وشدد على أهمية أن يستعيد المهاجرون واللاجئون ما تخلوا عنه في بلدانهم التي هربوا أو طردوا منها، وهذا الأمر يتطلب العمل بروح سخي. أضاف نيافته أن الهدف الذي ينبغي أن نعمل من أجله جميعا هو أن نقدم لهؤلاء الصغار الذين اقتلعوا من جذورهم الفرصة في الحصول على تعليم ذي جودة عالية كي يصبحوا رجالا ونساء يعملون من أجل الآخرين، وكي نكون جميعا أخوة وأخوات ونتعاون في حماية بيتنا المشترك. كما لابد أن تساهم البرامج التعليمية في تحقيق الاكتفاء الذاتي لهؤلاء الأشخاص. لم تخلو كلمات المسؤول الفاتيكاني من الإشارة إلى الإسهام الذي يمكن أن تقدمه الجامعة على هذا الصعيد، إذ لابد أن تقدم رواية مختلفة لتلك التي نسمعها دائما فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين. ودعا إلى عدم غض الطرف عن المواقف العدائية التي يتعرض لها المهاجر واللاجئ، وهذا ما يحصل وللأسف في مختلف البيئات بما في ذلك تلك الكاثوليكية والأكاديمية في أنحاء العالم كافة. وتطرق الكاردينال شيرني إلى رسالة البابا فرانسيس العام الأخيرة فراتيلي توتي، وأشار إلى أهمية تقييم الأسباب الكامنة وراء الهجرة القسرية التي يتعرض لها العديد من الرجال والنساء والأطفال في عالمنا المعاصر، وسلط ضوء على المسؤوليات التي تترتب بنوع خاص على البلدان الرائدة، مع إلاء اهتمام خاص بالخير العام والعدالة الاجتماعية والسعي من أجل تحقيق خير العائلة البشرية برمتها. وبعد أن أكد نيافته أن التربية ينبغي ألا تقتصر على التعليم التقني البحت أو على نقل المعلومات وحسب، لفت إلى أنه لا يوجد اليوم حل واحد وشامل للصعوبات التي يطرحها واقعنا الاجتماعي المعاصر. من هذا المنطلق لابد من مواصلة الدراسة والبحث عن حلول ملائمة للمشاكل المعقدة التي نواجهها. ختاما ذكر الكاردينال مايكل شيرني بمواقف البابا فرانسيس الذي يشدد على أهمية التعاون الدولي وتقاسم الموارد كي تعود المشاريع والبرامج بالفائدة على الإنسانية برمتها.
عين قداسة البابا فرانسيس في 26 من أيلول سبتمبر الجاري الكاردينال جوزيه تولنتينو دي مندونسا عميد دائرة الثقافة والتربية، وكان يشغل منصب المسؤول عن أرشيف ومكتبة الكنيسة الرومانية المقدسة. من مواليد فونشال في جزيرة ماديرا في البرتغال في 15 من كانون الأول ديسمبر 1965، نال السيامة الكهنوتية في أبرشيته في 28 من تموز يوليو عام 1990، موجز في العلوم البيبلية من المعهد الحبري البيبلي في روما، ويحمل دكتوراه في اللاهوت البيبلي من الجامعة الكاثوليكية البرتغالية في لشبونة. في العام 2011 عين مستشارا في المجلس البابوي للثقافة، وفي العام التالي أصبح نائب رئيس الجامعة الكاثوليكية البرتغالية. في العام 2018 ألقى العظات خلال الرياضة الروحية للكوريا الرومانية، وذلك في أريتشا من 18 وحتى 23 من شباط فبراير، وتمحورت حول موضوع مديح العطاش. وفي 26 من حزيران يونيو من العام نفسه عينه قداسة البابا فرانسيس المسؤول عن أرشيف ومكتبة الكنيسة الرومانية المقدسة. نال السيامة الأسقفية في لشبونة في 28 من تموز يوليو عام 2018. عينه البابا فرانسيس كاردينالا في كونسيستوار 5 من تشرين الأول أكتوبر عام 2019. هذا وعين قداسة البابا فرانسيس المطران أنجلو فينشينسو زاني المسؤول الجديد عن أرشيف ومكتبة الكنيسة الرومانية المقدسة. من مواليد برالبوينو في إيطاليا في 24 من أذار مارس عام 1950، درس في جامعة القديس توما الأكويني الحبرية وفي جامعة اللاتيران الحبرية، حيث حصل على دكتوراه في اللاهوت. نال السيامة الكهنوتية في 20 من أيلول سبتمبر عام 1975، موجز أيضا في العلوم الاجتماعية من جامعة الغريغوريانا الحبرية في روما. من العام 1995 وحتى العام 2002 كان المسؤول عن المكتب الوطني للتربية والمدرسة والجامعة في مجلس أساقفة إيطاليا. وفي كانون الثاني يناير عام 2002 عين نائب أمين سري مجمع التربية الكاثوليكية، وفي 9 من تشرين الأول أكتوبر عام 2012 عين أمين سري هذا المجمع. نال السيامة الأسقفية في 6 من كانون الثاني يناير عام 2013. كما وعين قداسة البابا فرانسيس المونسنيور جوفاني تشيزاري باغاتسي أمين سر دائرة الثقافة والتربية، من مواليد كريما في إيطاليا في 8 من حزيران يونيو عام 1965. نال السيامة الكهنوتية في 23 من حزيران يونيو عام 1990، وبعد حصوله على إجازة ودكتوراه في اللاهوت من جامعة الغريغوريانا الحبرية في روما، علم في العديد من الكليات والمعاهد الكنسية الإيطالية، وهو أستاذ في معهد يوحنا بولس الثاني الحبري اللاهوتي لعلوم الزواج والعائلة. في تشرين الأول أكتوبر عام 2021 عين مستشارا في دائرة عقيدة الإيمان.
لمناسبة الاحتفال بعيد القديس فرانسيس شفيع إيطاليا في الرابع من تشرين الأول أكتوبر، أعلن مجلس أساقفة إيطاليا عن إطلاق مبادرة بالتعاون مع رهبان أسيزي، وذلك لإيكال ضحايا جائحة كوفيد-19 إلى القديس فرانسيس. وقد تم تخصيص موقع خاص على الشبكة لهذه المبادرة التي أطلق عليها اسم صلي من أجل عزيزي، حيث يمكن لمن يرغب أن يسجل اسم من فقد من أقارب أو أشخاص أعزاء بسبب المرض. وسيتم في الرابع من تشرين الأول أكتوبر وضع الأسماء أمام قبر القديس فرانسيس في أسيزي. هذا وتجر الإشارة إلى أن هذه المبادرة قد انطلقت من رغبة كبيرة لدى رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي، الذي تحدث عنها مذكرا بأن كثيرين قد رحلوا عنا بسبب كوفيد-19، وذلك بدون توديعهم وكأنهم بلا هوية، إلا أن هؤلاء هم أشخاص من لحم ودم، هم آباؤنا وأمهاتنا، أبناؤنا وأخوتنا وأخواتنا. وتبع أننا نريد جميعا معا أن نوكلهم إلى قلب ورعاية الرب الصالح كلي القدرة، الذي أحبه القديس فرانسيس كثيرا وجعلنا نعرفه بما قدم هذا القديس من شهادة. وأضاف رئيس مجلس الأساقفة أنه أوكل إلى رهبان بازيليك القديس فرانسيس في أسيزي واجب جمع أسماء ضحايا كوفيد-19 والاتصال بمن يرغبون في تذكر الأشخاص الأعزاء الذين رحلوا، وذلك في هذه الذكرى الخاصة مع الاحتفال بعيد القديس فرانسيس. ويرى الكاردينال ماتيو زوبي أن هذه وسيلة ملموسة كي نصل في الإيمان وقرب الصداقة إلى جميع من لا يزالون يتألمون لعدم تمكنهم من توجيه التحية الأخيرة لأحبائهم. تحدث من جانبه حارس الدير المقدس الأخ ماركو موروني عن هذه المبادرة، فأشار إلى أن رهبان أسيزي قد رحبوا على الفور بطلب رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، وأضاف: لقد بدأنا العمل لتلقي أسماء الضحايا عبر الشبكة كي يتم إيكالهم بشكل شخصي إلى الرب بصلاة وشفاعة القديس فرانسيس. وأشار إلى أن الأسماء التي سيتم جمعها ستوضع أمام قبر القديس عقب قداس صباح الرابع من تشرين الأول أكتوبر، وذلك فيما وصفه بعناق أخوة وصلاة وتضامن.
رسالتنا اليوم هي الرسالة القديمة والجديدة على الدوام، أن نعلن كشهود لعظائم الله الإنجيل الذي يقدم ويزرع في المجتمع مثل حبة الخردل. هذا ما قاله لوكالة الأنباء الكاثوليكية فيدس الأب دانييل كريشوني، مرسل من المعهد البابوي للإرساليات الأجنبية ومدير المركز الإرسالي للمعهد في ديترويت، مذكرا أنه في عام 2022 تصادف الذكرى السنوية 75 على بداية المغامرة الرسولية للمعهد البابوي للإرساليات الأجنبية في أمريكا الشمالية. وأضاف: لقد وصلنا إلى هنا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، إنها قصة مفعمة بالإيمان والشجاعة والإبداع الإرسالي. كانت البدايات صعبة لكنها كانت سخية، وبالتالي لا يسعنا إلا أن نتذكر رواد هذه المغامرة الذين كانوا قادرين على بذل ذواتهم بالكامل في سبيل الإنجيل والدخول في تعاطف عميق مع الشعب الأمريكي وثقافته وإنشاء جماعات مسيحية جديدة وإيجاد تعاون في الكنيسة بأسرها. ويخبر الأب دانييل: بدأ عمل البشارة للمعهد البابوي للإرساليات الأجنبية في عام 1947 عندما فكر الكاردينال إدوارد موني، الذي كان يعرف المعهد البابوي للإرساليات الأجنبية لكونه موفد رسولي في الهند، وإذ كان هناك حاجة إلى كهنة لرعاية المهاجرين الإيطاليين في المنطقة الصناعية في ديترويت، فكر في أباء المعهد البابوي للإرساليات الأجنبية فدعاهم إلى الاستقرار في ديترويت وتولي مسؤولية كنيسة القديس فرانسيس في الضواحي الشمالية لمدينة ديترويت، حيث لا يزال مرسلو المعهد البابوي للإرساليات الأجنبية يؤدون الخدمة الرعوية حتى اليوم. وتبع ذلك رعاية أخرى رأسها أباء المعهد البابوي للإرساليات الأجنبية، مثل رعية جميع القديسين أيضا في ديترويت ورعية القديسة حنة في مدينة نيويورك، وكلاهما يسكنهما مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأقليات عرقية. بدأ حضور المعهد البابوي للإرساليات الأجنبية في بروكلين أيضا في عام 2015 بمرافقة رعوية خاصة للجماعات الصينية. وينسق مركز المعهد البابوي للإرساليات الأجنبية الإرسالي في ديترويت تنظيم مختلف النشاطات الرسولية بالإضافة إلى إصدار مجلة ميشن وورلد. تابع الأب دانيال يقول: لقد تميز جواب الناس على حضورنا بالمشاركة السخية، ثبت ذلك من خلال الدعوات العديدة ونشاطات الحوار بين الأديان والعديد من الأشخاص الذين يتبعوننا ويدعمون رسالة الكنيسة التبشيرية. وأضاف مدير المركز الإرسالي للمعهد البابوي للإرساليات الأجنبية يقول: بفضل مرسلي المعهد البابوي للإرساليات الأجنبية عمقت الكنيسة الأمريكية دعوتها الرسولية العالمية، وأصبح لديها نهج خروج وانطلاق فرح يقوم على شهادة شجاعة للإيمان. وخلص الأب دانيال إلى القول: يشكل الاحتفال بالذكرى السنوية 75 على بداية المغامرة الرسولية للمعهد البابوي للإرساليات الأجنبية في أمريكا الشمالية مناسبة خصبة لكي نتذكر ما حققه الرب من خلالنا، ولكي نشكره وننظر بامتنان إلى الذين عاشوا بتسليم في خدمة رسولية أمينة لوصية يسوع الإرسالية وألهمونا هكذا للمستقبل.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.